أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن بعدما أبطلنا الترتب لا يبقى وجه لتصحيح الضد العبادي من جهة أمر متعلق به، ولا يبقى وجه لذلك إلا من جهة الملاك المفروض وجوده في العبادة المزاحمة. باعتبار ما قلناه من أن المزاحمة تمنع تعلق الأمر الفعلي بالفرد المزاحم بأهم منه، لكنها لا تنفي أصل وجود الملاك. فيمكن أن يؤتى بالصلاة المزاحمة بالإزالة الأهم بقصد ما فيها من ملاك، ولمحبوبيتها للمولى تبعا لهذا الملاك، وإن لم يؤمر بها بالفعل. نعم، يمكن تصحيح الإتيان بهذا الفرد بقصد الأمر، لكن من دون أن يكون الأمر متعلقا بنفس هذا الفرد، بل يؤتى به بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة، وذلك في خصوص ما كان من قبيل المضيق والموسع، كمثال الإزالة والصلاة. فيقال لما كان أمر الصلاة موسعا وللمأمور به أفراد زمانية طولية متعددة بمقدار ما يسع ما بين الحدين من الزوال مثلا إلى الغروب بالنسبة إلى صلاة الظهر، فلما كان كذلك فالمزاحمة بين الإزالة والصلاة في الحصة الزمانية الأولى هي عبارة عن المزاحمة بين الإزالة وبين الفرد الأول من أفراد طبيعة الصلاة المأمور بها. هذا الفرد الذي لولا المزاحمة لكان داخلا تحت الطبيعة بما هي مأمور بها ومطلوبة، وكان ينحل عليه أمر من عموم الأمر المتعلق بالطبيعة، لأن الأمر المتعلق بكلي ينحل على أفراد الكلي، فإذا كان متعلقا بالكل على نحو الاستغراق انحل على كل واحد واحد على نحو الاستغراق. فإذا قال أكرم العالم كان لكل فرد من أفراد العالم أمره وتكليفه، ولذا يكون له إطاعته وعصيانه المستقلان. إن أكرمت هذا العالم أطعت فيه، وإن عصيت في غيره، وإن عصيت فيه استحققت العقاب، وإن أطعت في غيره. وإذا كان تعلقه بالكل على نحو البدلية انحل أيضا على أفرادي على نحو البدلية، كما في الصلاة: صلي صلاة الظهر ما بين الزوال إلى الغروب. يعني أن كل فرد من أفراد الصلاة الطولية المنطبقة على الحصص الزمانية ما بين هذين الحدين هو مأمور به بأمر منحل له من الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة وكليها، لكن على نحو البدل، أي صلي إما هذا الفرد وإما ذاك الثاني وإما الثالث وهكذا إلى الآخر. إذن فيما كان من الموسع من قبيل هذه الصلاة، والمفروض أن الأمر تعلق بكليها على نحو البدل وإرادة فرد واحد غير معين، فرد لا بعينه من أفراد هذا الكلي، فلولا المزاحمة لكانت كل الأفراد حتى الأول متعلقة للأمر بالمعنى الذي ذكرناه، لكل أمره ولو على البدل. وفي فرض المزاحمة حيث لا يمكن الإتيان بالمتضادين والجامع بينهما، فلا يمكن الأمر بهما. وبما أن أحدهما أهم، والمفروض أنه مثل الإزالة وليس مثل الصلاة، أي المضيق وليس الموسع، فيتعين بالنسبة إلى الحصة الأولى أن يكون المطلوب فيها هي الإزالة، ولا يكون لفرد الصلاة الذي ينطبق على الحصة الأولى من الوقت طلب وأمر يتعلق به يسقط بالمزاحمة، فيخرج هذا الفرد عن هذه الطبيعة بما هي مأمور بها. الصلاة مقيدة بكونها مأمورا بها لا تشمل هذا الفرد لأنه ليس مأمورا به، لكنه لا يخرج عن ذات عنوان الصلاة وطبيعتها، فتشمله ولو لا بما هي مأمور بها، فإن هذا صلاة نعم هو ليس مأمورا به. ومن حيث إنه صلاة وسقوط الأمر فيه كان للمانع لا لعدم الملاك والمقتضي، يكون هذا الفرد من أفراد الصلاة الخارج عن عنوانها بما هي مأمور بها كسائر أفرادها في وفائه بغرضها. والعقل لا يرى فرقا بين هذا الفرد الأول وبين غيري من الأفراد المأمور بها من الصلاة في وفائه بغرضها وتحصيله لملاكها الذي هو الداعي وراء تعلق الأمر بها. فإذا كان كذلك لم يفترق الحال في نظر العقل بين أن يؤتى بحصة ثانية أو ثالثة أو غير ذلك من الحصص المأمور بها بقصد الأمر، وبين أن يؤتى بالحصة الأولى بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة الشاملة لسائر الأفراد غير هذا. إذن أمر الصلاة بعد المزاحمة في الفرد الأول لا يشمل الفرد الأول، لكن عنوان الصلاة ولو لا بما هي مأمور بها يشمله، وحيث إنه لا تفاوت بينه وبين سائر الأفراد لم يكن مانع بنظر العقل عن أن يؤتى بهذا الفرد أيضا بقصد أمر الطبيعة كما يؤتى بغيره مما هو مأمور به فعلا بقصد أمر هذه الطبيعة. هذا يختص بما كان ضد العباد موسعا، وذلك أنه إذا لم يفرض موسعا لم يتصور له هذه الأفراد المتعددة، وإذا تزاحم فرده المنحصر المضيق مع غيره وقدم الغير للأهمية وسقط الأمر عن هذا الفرد، سقط الأمر رأسان لعدم بقاء أفراد أخرى تحت الطبيعة ليبقى الأمر بلحاظها، بخلاف في الموسع كالصلاة فإن سقوط الأمر بالمزاحمة يكون بمقدار المزاحمة أي في الحصة الأولى، ولما كانت الطبيعة المطلوبة من حيث كون وجوبها موسعا ذات أفراد طولية مختلفة يبقى أمر الطبيعة قائما ولا يسقط من أصله لأجل بقية الأفراد الصالح للتعلق بها، حينئذ يتم لنا ما أردنا من دعوة الإتيان بالفرد الأول الساقط الأمر عنه للمزاحمة بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة الشاملة لما سواه. هذا الكلام قد يورد عليه بأن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به ولا يحرك إلا نحو مأموره المأمور به. فإذا قيل مثلا صلي فالأمر تعلق بالصلاة وأمر الصلاة يدعو إليها ويحرك نحوها ولا يدعو إلى غيرها، فليس لك مثلا أن تصوم بقصد الأمر المتعلق بالصلاة ولا أن تصلي بقصد الأمر المتعلق بالصوم، كل أمر يدعو إلى ما تعلق به. وحينئذ نقول إن الفرد الأول من الطبيعة سقط الأمر بالنسبة إليه بسبب المزاحمة، وإنما يؤتى به على الوجه المذكور بقصد الأمر المتعلق بغيره من الأفراد. فإن الفرض أنه يؤتى به بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة التي أفرادها ما سواه وهو خارج عنها بما هي مأمور بها، وليس له من الأمر نصيب، فالإتيان به بقصد أمر الطبيعة التي لا تشمله بما هي مأمور بها ولا يعنيه أمرها، وكالإتيان بشيء بداعي وقصد أمر غيره. والمفروض أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، وأمر الصلاة بعد المزاحمة وخروج الفرد الأول ليس متعلقا إلا بما سواه، فلا يدعو إلا إلى ما هو سواه من الأفراد. إذن الإتيان به بقصد أمر الطبيعة هو من قبيل الإتيان بشيء بقصد الأمر المتعلق بشيء آخر، وهذا لا يصح. يقال في جواب هذا: إنما لا يصح الإتيان بالفرد بقصد الأمر المتعلق بالكلي إذا كان خروج الفرد بالتخصيص، لا ما إذا كان خروجه بالمزاحمة كما فيما نحن فيه. وتوضيح ذلك أنه في مورد التخصيص كما عندما يقال أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، في ظاهر الكلام يكون الخروج عن الحكم مع كون الخارج من الموضوع، فالعالم الفاسق عالم لكنه عالم لم يعطى حكم العالم وهو وجوب الإكرام، ولذا يقولون التخصيص إخراج حكمي لا موضوعي. هذا في ظاهر الكلام، لكن باطن الكلام واقعه غير ذلك. وكنت في كلام سابق قريب أشرت إلى هذا، باطن الأمر أن الخارج بالتخصيص هو خارج واقعا عن الموضوع وفاقد لملاك الحكم، فإنه لو كان موضوع الحكم بوجوب الإكرام عند الشارع هو العالم وكان الملاك لهذا الوجوب التحلي بالعلم لما جاز أن يخرج الفاسق لأنه عالم وفيه ملاك الحكم، وإخراجه يكون من قبيل رفع المعلول مع وجود العلة، وهو غير جائز تماما، كما في تخصيص أحكام العقل. إذا كان العقل مثلا يستقل بلزوم إكرام العالم لعلمه، فإنه لا يجوز في نظره أن يخرج عن ذلك فرد من الأفراد وحصة من الحصص، لا فاسق ولا غيره، وذلك لوجود الملاك في الجميع وتحقق الموضوع لحكم العقل. فعلة الحكم موجودة، فكيف لا يوجد الحكم؟ وهل هو إلا من تخلف المعلول عن العلة؟ كذلك في حكم الشرع، فإن الشارع بناء على أن أحكامه تابع للملاكات وللمصالح والمفاسد، ويحكم أيضا بعقل، ويشخص الملاك لحكمه. فإذا تشخص فكل ما وجد فيه الملاك لابد أن يتبعه وجود الحكم، وإلا لم يكن هذا ملاكا، هذا خلف ما فرضناه من أنه الملاك. فإذا قال لا تكرم العالم الفاسق، كشف ذلك عن أن ملاك الحكم عنده ليس العلم المجرد، بل العلم النافع المقرون بالعمل والذي يثمر عدالة. ففي الواقع موضوع حكمه هو العالم العادل أو العالم غير الفاسق، وبهذا التخصيص يكشف لنا عن ذلك، وإلا لو كان موضوع حكمه هو العالم لكان هذا من تخلف المعلول عن علته، وهو غير جائز. ولهذا نقول، وسيأتي في بحث الخاص والعام، إن التخصيص يرد على المراد الجدي من العام، فإن الكلام له إرادتان ومرادان: إرادة استعمالية ومراد استعمالي، وهو المعنى المستعمل اللفظ فيه، وإرادة جدية ومراد جدي، وهو المعنى المقصود باطنا وواقعا للمتكلم. ظهور الكلام يتبع الاستعمال، وقد لا يكون المراد جدا مطابقا للظاهر ولما استعمل فيه. في العام اللفظ مستعمل في المعنى العام، ولذا يكون له ظهور فيه، ولولا ورود المخصص لكنا نقول وبمقتضى مطابقة مقام الإثبات والظهور لمقام الثبوت والقصد الجدي والإرادة الواقعية، بمقتضى ذلك كنا نقول إنه يريد هذا العام على عمومه، أكرم العلماء كلهم حتى الفاسق. لكن لما ورد المخصص وأخرج العالم الفاسق يبقى مراد العام الاستعمالي على ما هو عليه ولا ينثلم ولا يرد التخصيص عليه ولا يدل ورود الخاص على أنه لم يستعمل اللفظ في العموم، وإنما يرد على المراد الجدي، فتكون النتيجة أنه استعمل اللفظ في المعنى العام كل العلماء حتى الفاسق منهم، لكنه أراد واقعا وجدا وجوب إكرام من سوى الفاسق من العلماء. هذا الورود على المراد الجدي ناشئ مما قلنا من أن التخصيص في واقعه تخصص، وإنما يسمى تخصيصا بحسب الظاهر. فإنه بمقتضى معطيات مقام الإثبات كان ظاهر اللفظ لفظ العالم الشمول لكل العلماء حتى الفاسق، فكان ظاهر لا تكرم العالم الفاسق الإخراج عن الحكم دون الموضوع، لكن في الباطن تبين وانكشف أن موضوع الحكم من الأول لم يكن سوى ما سوى الفاسق من العالم، حذرا من لزوم تخلف المعلول عن العلة لو قلنا إن الموضوع أعم. فلما كان التخصيص يرجع إلى هذا يظهر لك أن الفرد الخارج بالتخصيص هو في الحقيقة والواقع ليس فيه ملاك حكم العام، وإذا كان هذا العام عباديا مثلا صلي إلا في هذا الوقت تخصيصا، تبين أن هذه الصلاة في هذا الوقت ليس فيها ملاك الصلاة، حينئذ لا يجوز ولا يصح أن يؤتى بهذا الفرد منها بقصد الأمر المتعلق بالعام بالكلي، فإنها كما هي خارجة عن العام بما هو مأمور به هي خارجة عنه بما هو ذو ملاك خاص، فلا هي مأمور بها ولا هي ذات ملاك، وفي الحقيقة لأنها ليست في الواقع ذات ملاك أخرجت ولم يتعلق أمر بها، وإذا لم تكن ذات ملاك فلا يمكن أن تفي بالغرض المطلوب. من الأمر بالعام الداعي إلى هذا الأمر، فكيف يصح أن يؤتى بها مكان غيرها من الأفراد؟ يبقى هنا سؤال، أنه إذا كان المراد واقعا من العام المخصص وكان الذي فيه ملاك الحكم من الأول هو ما سوى الخاص من الأفراد، فلماذا الالتزام منكم بأنه استعمل العام في العموم ليكون المعنى كأنه قال أكرم كل العلماء حتى الفاسق استعمالا، مع أنه في الباطن والجد يريد إكرام كلهم سوى الفاسق، فلماذا لا يتكلم ويستعمل على طبق ما يريد ويقصد؟ كما هو القاعدة في الكلام، تتكلم بكلام ظاهر في مرادك ليدل عليه ويكشف عنه وتفهم مقاصدك من خلاله. أما أن تتكلم بكلام ظاهر في غير مرادك ولو مغايرة العموم والخصوص، أفليس هذا خلاف حكمة التكلم والتحاور ونقضا للغرض من وضع ضوابط المحاورة مثلا؟ يجيب عنه هناك في بحث العام والخاص إن هذا التفاوت في الاستعمال والإرادة الواقعية في خصوص العام لأجل ضرب القاعدة. يقول: أكرم العالم أو العلماء، علماء يستفاد عمومه بالوضع، العالم مثلا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وإن كان بعضهم كصاحب المعالم يقول المفرد المحلى باللام يفيد العموم، فيقول أكرم العلماء ليؤسس قاعدة تقول كل العلماء يجب إكرامهم. ثم إذا ورد التخصيص أخرجنا ما تضمنه الخاص مثل الفاسق، وإذا شككنا في مورد آخر في التخصيص كأن لا ندري خرج عن عموم أكرم العلماء الفلاسفة مثلا أم لا، تمسكنا حينئذ بعموم أكرم العلماء. فائدة ضرب القاعدة والاستعمال في العموم هي هذه، أن اللفظ يبقى بعدما كان ظاهرا في الكل لم يخرج عنه إلا مقدار ما أحرز التخصيص فيه، يبقى ظاهرا في البقية وصالحا لإثبات الحكم في كل مشكوك التخصيص. ولأجل ذلك نقول إن العام المخصص ليس مجازا في الباقي، لم يكن استعمال العام بعد مجيء قرينة التخصيص في خصوص ما سوى الخاص ليقال لفظ العام استعمل في بعض أفراد العام، واستعمال لفظ الكل في البعض من الاستعمال في غير ما هو له ومجاز، ليس كذلك، ومستعمل في الكل حتى بعد ورود التخصيص مستعمل في الكل وظاهر في الكل، وشموله للكل من باب شمول اللفظ لجميع ما يصلح للشمول له من أفراد المعنى الحقيقي، فشموله للباقي شمول اللفظ الحقيقي، اللفظ بمعناه الحقيقي للباقي، ولا مجاز هنا. الخلاصة من كل هذا الكلام الذي أطلت فيه ليتضح أنه في مورد التخصيص لا يكون في الفرد الخارج بالتخصيص ملاك الحكم، فهنا يصح أن يقال إن الأمر بالعام لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، ولا يصح أن يؤتى بالخارج بقصد أمر العام، إذ ليس فيه ملاكه، ولا هو مثل سائر أفراده في الوفاء بغرضه، فلا معنى للإتيان به في مقام امتثال أمر العام. وهذا بخلاف مورد المزاحمة، فإن الفرد المزاحم في نفسه ولولا طرو المزاحمة هو كغيره من الأفراد، ملاكا وأمرا. ولذا كما قلت سابقا، لو فرض في ابتداء الحصة الأولى التي هي محل التزاحم، وبمجرد أن دخل المسجد فوجد النجاسة دخولا مقارنا لدخول الوقت فخوطب بالإزالة وبالصلاة، وقبل أن يهم بشيء من فعل هذا أو ذاك أو ترك كليهما ارتفعت النجاسة كما في هذا المثال، مسجد مكشوف السقف، دخل وجد النجاسة بلحظة، انهمرت السماء وأصابت الموضع وطهرته. لا شك ولا ريب أن هذا الفرد من الصلاة يكون الآن في هذه الحصة الأولى التي لم تذهب ولا زلنا في أولها، يكون مأمورا به. وإنما أصوره هكذا ليكون في أخص صور المزاحمة مثلا وأضيقها، ومع ذلك في نفس الفرض لو ارتفع المزاحم عاد هذا الفرد نفسه مأمورا به. وإلا من الممكن أن أقول لك من أول الأمر اليوم، أول فرد زماني من صلاة الظهر، افرضه بنحوين، افرضه مرة دخلت المسجد فوجدت النجاسة وتزاحم يسقط أمره، افرضه نفسه مرة أخرى دخلت المسجد ولم تجد نجاسة يكون مأمورا به. مثل هذا وذاك علامة أن هذا الفرد في نفسه واجد للملاك، ولكان يكون مأمورا به لولا المانع، وهو مزاحمة الأهم ولزوم تقديمه للأهمية مع التضاد وعدم إمكان الجمع بينهما وتعلق أمرين بكل منهما أمر. بناء على هذا يكون الفرد المزاحم مشتملا على الملاك، وإذا كان مشتملا عليه نعود فنقول هذا الفرد في نظر العقل كغيره من أفراد الطبيعة في وفائه بالغرض، ولا فرق في نظره بين الحصة الأولى وبين سائر الحصص، وإن كانت الأولى خارجة عن الأمر وعن الطبيعة بما هي مأمور بها، وسائر الحصص داخلة تحت الأمر وتحت الطبيعة بما هي مأمور بها، إلا أنها أي الأولى لم تخرج عن الطبيعة رأسا حتى عن ذاتها ولا بما هي مأمور بها، بل هي تحتها وكسائر أفرادها المأمور بها في الوفاء بغرض أمرها. وما هو الغرض وراء وجود الأمر بالفعل ببقية الأفراد؟ الغرض تحصيل الملاك من سائر الأفراد. الصلاة معراج المؤمن، الأمر ببقية الأفراد باعتبار أنها أي واحد منها أتيت به يحقق المعراجية المطلوبة الداعية إلى إصدار الأمر وتعليقه بها. إذا كان كذلك، هذا الفرد الأول بعد ما قررنا وجود الملاك فيه هو أيضا محقق لمعراجية المؤمن لغرض الأمر. فكما يؤتى بتلك الأفراد بقصد الأمر الذي دعا إليه هذا الغرض، يؤتى بهذا الفرد أيضا بقصد ذاك الأمر الذي دعا إليه الغرض الموجود فيها، وإن كان الأمر فعلا لم يتعلق بها بسبب المزاحمة. هذا الكلام الذي قلنا من جواز الإتيان بالحصة الأولى بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة بما هي شاملة لسائر الحصص، لا فرق فيه بين أن يقال إن الأوامر تتعلق بالطبائع أو يقال تتعلق بالأفراد. هذا بحث يأتي عندما يقال مثلا صلي، تعودنا وجرى على ألسنتنا دائما أن نقول إن هذا طلب لطبيعة الصلاة، لكن هنا نزاع، هل الأمر متعلق بطبيعة الصلاة أم متعلق بالأفراد؟ ما المقصود بالطبيعة؟ وما المقصود بالأفراد؟ الطبيعة ذات الماهية مجردة عن كل خصوصية من الخصوصيات المشخصة في الخارج واللازمة للتحقق الخارجي. مثلا في الإنسان هناك ماهية وهي عبارة عن حقيقته الحيوانية الناطقة، وهناك عوارض ومشخصات لازمة للتحقق في الخارج، فإن الذي يوجد في الخارج لا يكون فقط إنسانا أي حيوانا ناطقا، بل يكون حيوانا ناطقا ذكرا أو أنثى، أبيض أو أسود، طويلا أو قصيرا، ابن فلان وفلانة أو ابن الآخرين أو بنت فلان وفلانة أو بنت الآخرين، المولود في بلدة كذا أو كذا في ساعة كذا أو كذا، وهكذا من سائر العوارض والمشخصات. لا وجود لطبيعي الإنسان في الخارج إلا مع مثل هذه المشخصات. هذه المشخصات نسميها بالمشخصات الفردية. المقصود بالطبيعة ذات الماهية الحيوان الناطق الملحوظ مجردا عن هذه الخصوصيات. فعندما يقال أكرم الإنسان بناء على القول بالتعلق بالطبائع، يكون مطلوب إكرام معنى وماهية الإنسان بغض النظر عن تلك الخصوصيات. كل تلك الخصوصيات خارجة عن الطلب، وأما الفرد فالمقصود به الماهية ملحوظا مع تلك الخصوصيات. لكن ليلتفت هنا، الطلب لا يتعلق بالجزئي، الجزء موجود في الخارج مستوفا جميع عوارضه ومشخصاته وحاصل على شخصيته الخاصة، ولا معنى لتعلق الطلب به. مثلا في الصلاة إذا قيل صلي وقلنا إن المطلوب الفرد أي الماهية، ماهية الصلاة مع المشخص الخارجي، لو كان المقصود ما هو في الخارج ماهية صلاة مع تلك المشخصات بوجودها الخارجي، لكان معناه أن الصلاة مطلوبة هي الحاصلة في الخارج، والحاصل لا يتعلق به طلب. فالمطلوب لابد أن يكون كليا بهذا المعنى قابل للانطباق على كثيرين. ولحفظ الكلية الواضحة على التعلق بالطبيعة، المطلوب ماهية الصلاة من دون أي مشخصات، كليتها واضحة على الطبيعة، لحفظ الكلية حتى على التعلق بالفرد لابد أن نقول إن المقصود من كون المطلوب هو الفرد أي الماهية المقيدة بالمشخصات الخارجية، هو كون المطلوب الماهية مقيدة بكلي المشخصات لا بمشخصات خاصة بخصوصها متحققة في الخارج. فالمطلوب الصلاة مع ما تتحقق به في كل فرد من مشخصات، يعني عنوان المشخصات الكلي المنطبق في كل فرد على مشخصات هذا الفرد الخاص حتى يحفظ كلية المطلوب. وأقول في الطبيعة حتى يتم المعنى وينفعك فيما يأتي من هذا البحث لاحقا، هناك لحاظان. لحاظ يعبر عنه الطبيعة بما هي هي من حيث هي، يفسرونه بلحاظ الطبيعة في نفسها مقصورا النظر في هذا اللحاظ على ذاتها وذاتياتها، الذات تمامها، الذاتيات أجزاؤها، في مثل طبيعة الإنسان مقصورا النظر على ذات هذه الماهية والطبيعة الإنسان وعلى ذاتياتها حيوان وناطق، ومقطوعا النظر عن كل ما هو خارج عنها. هذا لحاظ. واصطلاح في هذا المعنى من اللحاظ، الطبيعة به لا تكون مطلوبة، لا تتعلق للطلب، لأننا عندما نفرض أن النظر مقطوع عن كل ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها، فمعنى ذلك أنه لم يلحظ معها شيء غير كونها حيوانا ناطقة، لا أنها طويلة ولا قصيرة، لا أنها ذكر ولا أنها أنثى، وكذلك لا أنها مطلوبة ولا لا مطلوبة. فلا تقول لي يرتفع الضدان ويرتفع النقيضان وأمثال ذلك، هذا اعتبار ولحاظ. لا أنظر، أقطع النظر، أهمل كل تلك الجهات وأنظر إلى ذاتها. نفس فرضها كذلك يعني أنها ليست متعلقة للطلب، لأن إذا قلت متعلقة للطلب إذا نظرت إليها كحيوان ناطق مطلوب، والمفروض أن النظر إلى ذاتها فقط، فليست بهذا اللحاظ تقع متعلقا للطلب. لها لحاظ آخر تؤخذ فيه بما هي حاكية عن الأفراد الخارجية، فتنظر إلى الإنسان من حيث هو عنوان كل مرآة إلى أفراده وآلة لتصور أفراده من خلاله. هذا اللحاظ في الطبيعة التي تؤخذ به مرآة إلى الخارج تكون به كلية حاكية على الخارج صالحة للانطباق عليه، فتقع بهذا اللحاظ متعلقة للطلب، ويكون امتثالها بتطبيقها على هذه الأفراد الخارجية. فالمطلوب على فرض التعلق بالطبيعة هي هذه الطبيعة الكلية المجردة عن خصوصيات، هي نفسها على كليتها مع إضافة قيد التلبس بالخصوصيات والمشخصات، لا على معنى التلبس خارجا بها لتنقلب جزئية، بل على معنى كلي للتلبس بالمشخصات الصالح للانطباق على كل فرد في الخارج، أي طبيعي إنسان متشخص بالخصوصيات الخاصة به، بينما الطبيعة المجردة من المشخصات كلية تنطبق في الخارج على خصوص الإنسان الذي في زيد وعمر وبكر، لا عليه مع ما يقارنه من المشخصات. فعلى التعلق بالطبيعة المشخصات خارج عن حيز الطلب، وهي لوازم للوجود الخارجي للمطلوب، لأنه لا يوجد من دونها. وعلى التعلق بالأفراد هذه اللوازم داخلة في حيز الطلب ومن مقومات المطلوب، فالمطلوب مركب من الطبيعة ومن المشخصات. هذا الذي ذكرناه من جواز الإتيان بالفرد بقصد أمر الطبيعة وإن خرج عنها بما هو مأمور به أو بما هي مأمور بها، هذا بناء على التعلق بالطبيعة واضح. نقول تعلق الأمر بطبيعة الصلاة، وهذا فرد من أفراد هذه الطبيعة كسائر أفرادها، والمفروض اشتماله على الملاك ووفاؤه بغرضها، فهو بنظر العقل مثل بقية الأفراد المأمور بها في ذلك، في تحصيل الغرض الداعي إلى الأمر، فكما يؤتى بتلك بقصد أمرها لغاية تحصيل غرضها الداعي إلى أمرها، يؤتى بهذا لغرض تحصيل لداعي تحصيل الغرض من وراء الأمر بقصد ذلك الأمر. نعم، بناء على التعلق بالأفراد يكون في تطبيق هذا المعنى بعض خفاء وشيء من إشكال نذكره لاحقا إن شاء الله وندفعه، لنقول لا فرق فيما ذكرنا بين القول بالطبائع والقول بالتعلق بالأفراد، وإن كان على القول بالطبيعة أوضح. والحمد لله رب العالمين.